إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما شرعنا في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء من الكلام في شروط النكاح، وانتهينا إلى اشتراط الولي في عقد النكاح. فربما يتوهم البعض أن للمرأة أن تزوج نفسها، قد يتوهم بعض الناس أن للمرأة أن تزوج نفسها وأن ذلك حق من حقوقها، يختلف عليهم الأمر. تكلمنا الأسبوع الماضي في يعني احترام الحق الأدبي للمرأة في اختيار الزوج، وأن المرأة لها حق في اختيار زوجها والموافقة عليه، والشريعة اعتبرت رضاها، لابد من رضاها في عقد الزواج، طبعا على التفصيل الذي ذكرناه الأسبوع الماضي. فبعض الناس قد يظن أنه ما دام الشرع يعتبر رضاها إذا تستطيع هي أن تزوج نفسها. لا، هي المسألة أن لها حرية، لكن هذه الحرية مقيدة بموافقة الولي. إذا مع ثبوت حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، فإن هذا الحق مقيد بإذن وليها، فإن النكاح لا يصح إلا بولي. ولذلك مما ينافي الأمانة العلمية أن نرى بعض الناس الذين يعني يتكلمون في هذا الموضوع يفرضون في الكلام السابق الذي قلناه الأسبوع الماضي الأدلة على احترام الشريعة لرغبة المرأة واعتبارها لرضاها في أمر الزواج، فيفرضون في هذا الجانب ويتجاهلون الجانب الآخر والأهم والأخطر، وهو اشتراط الولي في النكاح. فهذا لا شك ليس من يعني الإنصاف، لكنه مجاراة لأهواء الناس، خاصة وقد شاع الآن في هذا الزمان للأسف الشديد نوع من الزنا ولا نجد له اسم آخر، وهو ما يسمى بالزواج السري أو العرفي، والمصائب التي تحدث في الجامعات بين الطلاب الصغار أو بعضهم بيكونوا في ثانوي أحيانا من الزواج، هذا الزواج السري، لأن فرق ما بين الحلال والحرام هو هذا يعني الإعلان. نوضح إن شاء الله تعالى أن الليلة يعني أن ليس مقصود الشريعة من اشتراط الولي في النكاح الاستبداد بالمرأة أو ظلمها أو إهانتها أو إهدار كرامتها وكذا، وإنما المقصود الأساس من هذا الموضوع هو حماية المرأة، هو حماية المرأة من أن تخدع أو تهضم حقوقها. إذن مع ثبوت حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، فإن هذا الحق مقيد بإذن وليها، فإن النكاح لا يصح إلا بولي. ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح. أولا، ما المراد بالولي؟ المراد بالولي هو الأقرب من العصبة، الأقرب من العصبة، العصبة يعني أقاربها الذكور من جهة الإيه؟ أقاربها الذكور من جهة الأب، يعني الأخ الشقيق، الأخ الأب، العم، الجد الأب، وهكذا أولاد العم. فإذا المراد بالولي هو الأقرب من العصبة، من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، هؤلاء ليس لهم ولاية. فهذا مذهب جمهور العلماء، يعني الخال لا يعتبر وليا. فأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه فإن علا، يعني الأب ثم أبو الأب ثم أبو أبو الأب وهكذا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ابنها ثم ابنها وإن سفل، ثم أخوها لأبيها وأمها ثم أخوها لأبيها. واعلم أن الولاية بعد من ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية. فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة ثم بنوهم وإن تفلوا، ثم بنو أبيها هم الإخوة ثم بنوهم وإن تفلوا، ثم بنو جدها وهم الأعمام ثم بنوهم وإن تفلوا، ثم بنو جد الأبي وهم أعمام الأبي ثم بنوهم وإن تفلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم. ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب. يعني مثلا امرأة لها أخ من أم، هل يزوجها أخوها من أمها؟ لا، لابد يكون أخوها إيه؟ من أبيها أو شقيقا لها، وهكذا لابد يكون من العصبة. فالأخ لأم ليس من العصبة فلا يصلح أن يكون وليا. كذلك الخال. طيب عم الأم يصلح؟ لا يصلح. عم الأم وجد الذي هو أبو الأم أيضا لا يصلح للولاد ونحو هؤلاء. إذن لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فاشتراط الولي هو مذهب جمهور أهل العلم، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي. ونقل عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح هذا النكاح. أما أدلة هذا الحكم فأولها قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لمن الخطاب هنا؟ للولي. الخطاب هنا لولي المرأة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. معنى العضل، العضل هو منع المرأة من التزويج بكفها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. يعني يكون الرجل كفء لها وهي ترغبه وهو يرغبه، ثم يأتي الولي فيمنعها من التزوج من هذا الكفء. طبعا هذه الآية نزلت في قصة معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه مع أخته. فعن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها من الناس، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فاصطحب ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. تركها حتى انقضت عدتها، يعني هذه إيه؟ بينونة صورة انقضت عدتها. لو هذا الذي أغضب يعني ما أخذ ابن يسار أنه بعدما طلقها لم يراجعها، يعني تركها ثلاثة شهور ولم يراجعها، أصر على الانفصال عنها مع أن كان له رجعة، ثم بانت منه بينونة صورة. فهذا الذي أغضب معقل ابن يسار ويعني حمي أنفه لذلك، كيف أنه تركها حتى انقضت عدته، يعني هذا غاية الزهد فيه حتى بانت منه. واضح؟ نعم. ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها مع الخطاب، فقلت له: خطبت إلي فمنعتها الناس. في البداية كان الناس كثيرون يخطبونها وأنا أمنعها من الناس، وآثرتك لها فزوجتكها ثم طلقتها طلاقا له رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب، والله لا أنكحتكها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون. قولوا فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. لما نزلت الآية تنهى الولي عن العطف، دعك من الحمية، ولكن انظر إلى الشرط الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى، ما دام كفأ لها وهي تريده وهو يريدها فلا يتفنى الولي حاجزا دون ذلك، بل عليه أن يزوجها إياه. فقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعوهن من التزويج بالزوج السابق يعني الذي كانت منه بينونة صغرى إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. هذا الحديث رواه البخاري والترمذي ولفظه عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، يعني مالت إليه ومال إليها أن يرجع إلى بعض، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع، لكع هذه كلمة معناها يا أحمق، يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. قال الترمذي هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن. ثم قال وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لا يجوز النكاح بغير ولي. فالدليل أين وضع الشاهد في هذه الآية؟ فلا تعضلهن، فصل، نعم أحسنت، نعم. فلا تعضلهن هذا يثبت له سلطة، لأن لو لم يكن له سلطة وكانت المرأة تزوج نفسها كان خلاص ينزل الحكم أنها تزوج نفسها وينتهي الأمر، لكن هنا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الولي، فلا تعضلوهن، هذا يبين أن له سلطة لكنه مطالب ألا يتعسف في استخدام هذه السلطة، لكن السلطة ما زالت بيده، ليس هذا تحسن. أيضا الآية دليل على أن على اشتراط الولي حتى في المرأة الإيه؟ السيد، السيد لأن هنا إثبات سلطة الولي مع امرأة الإيه؟ السيد، بخلاف ما يفهمه كثير من الناس خطأ من أن السيد زوج نفسه، أما الذكر فهي التي يزوجها أبوها. لا، كل من قبل الفرق بين السيد والبكر هو في طريقة التعبير عن الرأس، البكر إذنها صماتها، أما السيد فلابد أن تصرح، وإذا تعارض يعني وسبق أن بين ذلك الأسبوع الماضي فلا نكرره. يقول الترمذي وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت سيدة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في هذه الآيات الأولياء فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذن في هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن، مع إيه؟ رضاهن، لابد أن تكون هي راضية عن الزوج، لكن لا يمكن أن يمضى الزواج إلا بالإيه؟ بالولي، هو الذي يتولى عقد النكاح. وفي رواية أخرى للبخاري فحمي معقل من ذلك أنفا، فحمي معقل يعني أخذته الحمية وهي الأنفة والغيرة، فحمي معقل من ذلك أنفا أي ترك الفعل غيظا وترفعا، وقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. فأنزل الله هذه الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك وإن أصر زود عليه الحاكم، والله تعالى أعلم. يعني إذا وقع عضل من الولي لا تبادر المرأة بالشكوى إلى السلطان فيزوجها السلطان ما دام الرجل كفؤا لها، لكن إذا عضل فإنه ينهى أولا عن العضل، فإن أصر حينئذ ينتقل الولاية إلى السلطان أو إلى الحاكم. إذا يقول الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك وإن أصر زود عليه الحاكم والله أعلم. وذكر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى صورة من صور العضل المبنية على الحمية، فقال رحمه الله تعالى: ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم، حجر ابنة العم ومنعها من التزويج من غيره، وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك، وسبق التنبيه على هذا الأمر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذه الآية الكريمة يقول: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح للمعروف. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، يعني مباشرة النكاح لإمضاء العقد وإنفاذ عقد الزواج، وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، إنما هو حق الولي، ولولا ذلك لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن منعها. ثم ذكر سبب نزول الآية وقال: لو لم يكن لا كلام لمعقل، لا كلام لمعقل، لا سلطة له عليها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية الكريمة المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي. قال محمد ابن علي ابن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله. ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركين. من يقول وجه الدلالة في الآية الكريمة ولا تنكحوا المشركين؟ أي نعم، لأن الفعل هنا إيه؟ لا تنكح، تنكح فال... يعني تنكح الماضي بتاعها إيه؟ أنكح غير نكح، نكح يعني تزوج، إنما أنكح يعني إيه؟ زوج غيره، أنكح يعني زوج غيره. فهنا النهي عن الإنكاح: ولا تنكحوا المشركين، فالخطاب هنا للأولياء ألا يزوجوا بناتهم إلى المشركين، بدليل أنه قال في المشركات إيه؟ ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، فقال ولا تنكحوا، لكن في الرجال قال ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجه الاحتجاج بالآية والتي بعدها أنه خاطب بإنكاح الرجال أي بتزويج الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. قال القرطبي رحمه الله: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. هذا الدليل الثالث. يبقى الدليل الثاني قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين يعني أيها الأولياء، فدل على اشتراط الولي في زواج المرأة. الدليل الثالث قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. أما الدليل الرابع فهو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن. أما الدليل الخامس فقوله تعالى حكاية عن صالح مدين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. كثير من الناس يقولون إنه شعيب ولا يصح دليل على أنه شعيب عليه السلام. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين فقد تولى هو النكاح، فدل على أنه لا حظ للمرأة فيه، وهذا مقتضى قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء. أما الدليل الثالث فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وفي لفظ لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له، وفي لفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذه الأحاديث كلها صحيحة. قال الصنعاني رحمه الله والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة للكمال، يعني لا يقولن قائل لا نكاح كاملا إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الإيه؟ الصحة وليس الكمال، فهذا هو الأصل. أما الدليل السابع فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. ففي هذا الحديث نص صريح لا يحتمل التأويل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي محمول على نفي الصحة والحقيقة الشرعية، ولا يصح بحال حمله على نفي الكمال. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلا دليل ينضم إلى الدليل السابق، فإن المقصود لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح إيه؟ هذا المقصود به نفي الإيه؟ الصحة، لا يصح النكاح إلا بالولي أصلا يكون باطلا، لأن هنا صرح قال فنكاحها باطل. فإن دخل بها، يعني إذا سمعت عن امرأة تورطت في هذه المصيبة وهي أنها عقد عليها بغير إذن وليها، فبادر بسرعة وحاول أن تتدخل لإيه؟ للنصيحة بأن يتوقفوا إلى هذا الحد ولا يبني بها حتى لا تصير مصيبة أكبر. طيب لنفترض أنه عقد عليها ثم بنى بها، فإن دخل بها ما الحكم في هذه الحالة؟ فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها، يعني يفصل بينهما وهي تستحق إيه؟ المهر كاملا بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. إذن قوله فنكحها باطل واضح جدا في إبطال ونفي صحة هذا العقد من أساسه لافتقاره إلى ركن مهم جدا وهو إذن الولي. الدليل الثامن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة ممنوعة تماما من مباشرة عقد النكاح، يعني ما ينفعش هي أنها تقف هي وتقول زوجتك نفسي أو وهبتك نفسي كما يقول بعض الجهلة، الشيطان يلبس عليهم الحقيقة. يعني هؤلاء الشباب هو أساسا المشرع عندهم هو الهوى، هو وجد يمكن يسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا، قيل إن الزواج العرفي حلال واضح، فيسارع بمناصرة الهوى والانحياز إلى هواه، والظفر الاستفادة من هذا الإيه الكلمة التي الكلمات المتعثرة هنا وهناك من أنه فيه يعني إيه شيء من الصحة. وبعضهم يضحك على البنت ويقول لها إيه الرسول عليه الصلاة قال أنت تقولي وهبتك نفسي، ويجيبوا الآية في سورة الأحزاب وامرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ويظن أن الشيء جاب لها دليل قاطع من القرآن الكريم واضح، ويجيبها لها يمكن من الآية نفسها، وبعدين في نفس الآية ما يبطل ذلك، لأن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذه من خصائص الرسول عليه السلام واضح، هذه من خصائصه الشريفة وليس لأحد أن يشاركه فيها في هذا التصديق، خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا يكون الدليل الثامن هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا الحديث يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا، يعني لا يصح المرأة تباشر لا الإيجاب ولا القبول، لا الإيجاب بأن تقول زوجتك نفسي ولا القبول بأن تقول زوجتك فلانة. فموضوع التزويج لا يكون إلا من إيه؟ من الولي. فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها. فلنفرض أن ولي قال لها: أنا أذنت لك زوجي نفسك بمن شئت، وراحت زوجت نفسها، يصح هذا؟ لا يصح، لا يصح أصلا أن تباشر عقد النكاح. يعني من هذا يفهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل، هل هذا له مفهوم؟ لا، هذا ليس له مفهوم، هذا جرى مجرى الغالب، لكن لا مفهوم له. بمعنى أن المفهوم حيكون إيه؟ أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكحوها صحيح، هل هذا صحيح؟ لا، إذا المفهوم هنا غير معتبر، لأن المرأة ليس لها أن تباشر عقد النكاح، ليس المرأة لا تملك لا الإيجاب ولا تملك القبول كما يعني بينا، فهي لا يصح بحال من الأحوال أن تباشر بنفسها عقد النكاح، فلا تزوج نفسها لا بإذن الولي ولا بدون إذن الولي، ولا تزوج غيرها لا بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، والله تعالى أعلم. أما الدليل التاسع فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها من ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه، يعني عرض عليه أن يتزوج ابنته حفصة رضي الله عنه، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. شاهدون قوله إيه؟ أنكحتك حفصة. قال: فأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. يعني إن عثمان عمر رضي الله عنه وجد في نفسه موجدة حزن إن كيف عثمان يرد عليه هكذا، فلما أجاب نفس الجواب أو قريبا منه أبو بكر كانت موجدته أشد، لأن طبعا أبو بكر أقرب إليه من عثمان. يقول: وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. وهذا الحديث رواه البخاري. طبعا كان السبب هو إيه؟ سبب أن عثمان وأبا بكر علم أن الرسول عليه السلام ذكر حفصة، ذكر حفصة يعني أنه يفكر في أن يتزوج من حفصة رضي الله تعالى عنه، فكلاهما حافظ على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخر أن يغضب أبو بكر ولا أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة لقول عمر: أنكحتك. قال الطبري في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. وفيه بيان قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. معناه الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني هي أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد النكاح على نفسها دون وليها. أما الدليل العاشر فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيطلقها ثم ينكحها إلى آخر الحديث، إلى أن قالت رضي الله تعالى عنها: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وفيه حجة على اشتراط الولي، لما قالت في ذات الحديث: أول نوع من أنواع نكاح الجاهلية وهي التي أقرها الإسلام نكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها إلى آخر الحديث، وهذا رواه البخاري. ننتقل إلى الخلاف في هذه المسألة، والمشهور في هذه المسألة أن المخالف فيها هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفأ، ما دام الرجل كفأ لها فيجوز لها أن تزوج نفسها. احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما يلي: أولا احتج بقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، نفس الآية التي سبق استدلنا بها في أول دليل، الدليل الأول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. تفتكروا أن أبو حنيفة أخذ مذهبه من إيه؟ من كلمة إيه؟ ينكحن، فين الفاعل هنا؟ رجل نون نسوة، ينكحن هذه نون نسوة هذه الفاعل. المهم ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخطاب للأزواج لا للأولياء: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فهو يرى أن الخطاب هنا موجه إلى الأزواج وليس الأولياء على قول الجمهور. قال: وقد أسند إليها النكاح، فدل على أنه يصدر عنها أن ينكحن أزواجهن. قالوا: والمقصود نهي الأزواج عن أن يكون الارتجاع مضارة وعضلا عن نكاح الغير لتطويل العدة عليها. يبقى أبو حنيفة يرى أن الخطاب في الآية هنا ليس موجها إلى الأولياء كما هو مذهب الجمهور، وإنما هو موجه إلى الأزواج. كيف يقول أن كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت، فطبعا بتقضي العدة، فإذا قاربت انقضاء العدة يردها، يرجعها ثاني علشان يطول عليها العدة وليمكنها من التزوج من غيره. قال: والمقصود نهي الأزواج، فلا تعضلهن أيها الأزواج عن أن يكون الارتجاع مضارة وعضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، يعني ازاي ازواجهن بقى هنا؟ يبقى هنا الاعتبار ايه؟ الاعتبار ما يكون لولا العضل. ازواجهن يعني ايه؟ اللي ممكن يكون ازواجهن لو انكم لم تعضلوهن، هم في الحقيقه خطاب او سيخطبوهن. فهذه طبعا تفسير بعيد من الايه، فيه تكلف كما هو واضح. وبعدين كيف تفصل الايه عن سبب النزول؟ معروف ان من قواعد علم التفسير ان سبب النزول ايه؟ قطعي الدخول في ايه؟ في حكم الآية. سبب نزول قطعي الدخول، واضح؟ هو أولى موقف يطبق في حكم الآية هو ما نزلت فيه الآية، لذلك ما في جدال فيه. فإذا يعني الجواب على مذهب الإمام أبو حنيفة في هذا الاستدلال أن سبب نزول الآية يدل على أن الخطاب للأولياء لا للأزواج، كما قدمنا بيان ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في باب لا نكاح إلا بولي من كتابه الأم، قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني فانقضى أجلهن يعني عدتهن، فلا تعضلوهن يعني أولياءهن، يعني الخطاب موجه إلى الأولياء، أن ينكحن أزواجهن إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن. قال: ولا أعلم الآية تحتمل غيره، لأنه إنما يؤمر بألا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس منها بسبيل فيعضلها. على ماذا أبي حنيفة؟ يعني إزاي فلا تعضلهن يعني أيها الأزواج أن ينكحن أزواجهن؟ واضح. وبعدين نتكلم في الآية أن ينكحن أزواجهن يعني الرجال الذين سوف يتقدمون إليهن، وإذا تزوجها يصبح يعني زوجها، هذا خلاف السياق والمتبادل إلى الآية. فيرى الإمام الشافعي والإمام الشافعي حجة في اللغة العربية طبعا يرى أن الآية لا تحتمل غير هذا المعنى، يقول ولا أعلم الآية تحتمل غيره، لأنه إنما يؤمر لئلا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل، اللي هو في إيديه أن يقع منه العضل، لأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس منها بسبيل فيعضلها، هل هو له سلطة عليها؟ إذا انقضت عدتها، فهو الآية بتقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إيه؟ انقضت العدة، فإذا انقضت العدة وبانت منه بينة صورة، هل له سبيل عليها فيعضلها حتى ينهى عن العضل؟ لا، ليس له سلطان حتى ينهى عن العضل. أي نعم. يقول الإمام الشافعي، والإمام الشافعي الإنسان يعني يقرأ كلام الإمام الشافعي طبعا بتكون يعني قطع أدبية رصينة ومتماسكة في غاية القوة، كلام الإمام الشافعي لأنه من أفصح العرب يعني، وهو حجة في لغة العرب، فتجد كلامه عبارة عن بناء متماسك في الحقيقة في أرقى درجات البلاغة والتركيز. يقول رحمه الله تعالى ولا أعلم الآية تحتمل غيره، لأنه إنما يؤمر لئلا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس منها بسبيل فيعضلها، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره، وهو لا يعضلها عن نفسه. إن كانت لسه العدة ما انقضتش ففي هذه الحالة يحرم عليها أن تنكح غيره، وهو لا يعضلها عن نفسه لأنها ما زالت إيه؟ هو أحق بها. وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. هذا فيما يتعلق بالحجة الأولى للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الاستدلال بهذه الآية. ولذلك نستطيع أن نطبق هنا قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو قالها في الفرق الضالة طبعا، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل لآية أو حديث على إثبات باطله إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. طبعا نحن لا نقول هنا يعني في حق الإمام الحنيفة حاشا وكلا أنه مبتدع أو مبطل، معاذ الله، لكن نقول أنه قال في الدليل في هذه المسألة مع الإقرار بالفرق بين الأمرين، لكن نقول نفس الآية، لأن الآية يستدل بها الإيه؟ الطرفان، واضح؟ فلا شك أن الجمهور أسعد في هذه الآية، وأن في الآية نفسها ما يدل على نقيض مذهب الإمام أبي حنيفة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فبلغن أجلهن، طبعا أبي حنيفة يقول إيه؟ فقاربن أن يبلغن أجلهن، علشان يبقى له عبش في يعني التفسير العبد ده، إن هو يطول العدة حتى يضرها، فيبقى مش بلغنا أجلهن، يبقى هيقول بخلاف الظاهر لغير دليل يدل على ذلك، يبقى هيفسر فبلغنا أجلهن بإيه؟ قاربنا بلوغ الأجل، مش بلغنا أجلهن، قاربنا، لأن هو يفضل يسيبها لحد ما تقرب العدة تنتهي راح مرجعها، هو بنية المضارة يردها إليه ثم يطلقها بعد ذلك، يتركها مثلا ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء حتى إذا قارب في نهايتها يروح مرجعها ثاني، لأنه هو نصلت في الإرجاع لأن بينونة صغرى، واضح؟ فإذا أول شيء أنه خلاف الظاهر، لأن التفسير فبلغنا أجلهن هيقول فقاربنا بلوغ الإيه؟ إتمام العدة، فده خلاف ظاهر الآية، فلا تعضلوهن. وضحنا أيضا أن الخطاب هنا لا يمكن أن يكون إلا الأولياء، لأنه إذا كانت زوجته فكيف يعضلها عن نفسه، وإن لم تكن زوجته وبانت منه من قضاء العدة فليس له سلطة أيضا أصلا تين يعضل أي ينكحن أزواجهن إلى آخره. أما دليل أبي حنيفة الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، وذا أنموذج يعني من خطورة الإنسان يطلع على بعض الأدلة في مسألة ولا يستوي في كلام العلماء فيها، يعني لو أن طالبا من طلاب آخر الزمان وقف على مثل هذا الحديث ربما يشتط فيقول الثيب أحق بنفسها من وليها، هذا دليل على أن الثيب تزوج نفسها بدون يعني ولي، واضح؟ سبق في كلامنا آنفا والكلام الأسبوع الماضي بيان أن هذا معنى غير يعني صحيح. والجواب على هذا الاستدلال بحديث الثيب أحق بنفسها من وليها أن سبب النزول كان في ثيب، سبب النزول في قصة معقل بن يسار كان في أخته التي كانت إيه؟ ثيبة، وتقدم يعني شرح الحديث بما يغني عن إعادة الكلام هنا وبيان أن المرأة يعتبر رضاها لكن لابد أن يتم مباشرة العقد بإذن الولي. ثالثا احتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالقياس على البيع، فإن المرأة تستقل بالبيع، المرأة تستقل، المرأة لها أهلية أن تعقد عقد بيع وعقد شراء إلى آخره، لها ذمة مالية مستقل. جواب هذا أن هذا من أفسد أنواع الأقيدة. ليه؟ إيه أفسد قياس؟ قياس مع وجود نص، إذا وجد النص فيجتهد بالقياس، فهذا من أفسد أنواع القياس، لأنه قياس مع وجود النص الصريح الصحيح، فدي أفسد أنواع القياس، أن يضرب النص بقياس مع أن النص صحيح وصريح فيما يخالف هذا القياس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار لاختيار الكفء. الدليل الرابع أو مما يحتج به مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما رواه عبد الله بن بريدة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع لي خفيفته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. واضح. فهذا الحديث رواه النسائي والإمام أحمد والدارقطني وابن ماجه، إلا أنه جعله من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. فطبعا أبو حنيفة أو من يعني قال بمذهبي أخذ من هذا الحديث من قول المرأة ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء، فهم منه أن إيه ليس لهم أي سلطة، وأن الرجل بنت ممكن تزوج يعني نفسها. الجواب عنه من وجوه: أحدها أن أولا أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه رواية كهمة ابن الحسن. ما لقب كهمة؟ هو مشهور بلقب كهمة ابن الحسن، كهمة الإيه؟ الدعاء. كهمة الدعاء كان من الناس الصالحين، وكان كثير الدعاء، فلذلك يلقب كهمة الدعاء. يقول: هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية كهمة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الدارقطني عقبه: وهذا مرسل، لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا. وكل الرواة عن كهمة قالوا عن عبد الله بن بريدة عن عائشة سوى وكيع، فقال عن ابن بريدة عن أبيه قال فذكر الحديث، وهذه رواية ابن ماجه. قال الألباني رحمه الله تعالى: وهذا خطأ منها الناد، فقد قال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا كهمة عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، وهذا هو الصواب، أن الحديث عن عائشة لموافقة هذه الرواية عن وكيع لرواية الجماعة عن كهمة. ولهذا يعني ضعف الألباني هذا الحديث وقال أنه هو حديث ابن ماجه، رواية ابن ماجه، قال ضعيف شاذ، ضعيف شاذ، لأنه في رواية ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه عن عائشة، لكن هو شاذ لأنه خالف يعني رواية الجماعة أن هو عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، فهذا مرسل. فلذلك قال الألباني رحمه الله ضعيف شاذ. وهذا هو المفروض، أن أولا إيه كما هي القاعدة: أثبت العرش ثم انقش، فلا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح، أثبت أولا صحة الحديث ثم استنبط منه ما شئت. فأولا هو ضعيف، هذا أقوى ما يرد به على هذا الحديث. ثانيا أنه لو صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كف، قاله شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني، وكأنه أخذه من قولها يرفع بي خفيفته، يعني هذا أحد الأجوبة التي أجيب بها عن الحديث. قالوا إن هذه المرأة أراد أبوها أن يزوجها بغير كفء، ومن ثم ارتفعت ولايته، هل هناك جواب على هذا؟ أي نعم. هو الحديث إيه؟ إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خصيصته وأنا كاره. بعض الناس أولوا الحديث فقالوا إن أباه أراد أن يزوجها من رجل ليس كفأ لها، فمن ثم ارتفع حقه في الولاية. إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خصيصته. طيب ابن عمها ليس كفأ لها؟ ابن عمها كفأ له، واضح؟ فمن ثم يعني لا يعتبر هذا الجواب. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفيه نظر، لأن أباها زوجها من ابن أخيه وهو كفء لها، وإنما جعله إليها لعدم الرضا منها، ولهذا نفذ العقد بإجازتها، جعله إليها لأنها كانت غير راضية، حتى لو كان كفء لك غير راضية، فلذلك نفذ العقد لما أجازته. وقال الشوكاني رحمه الله إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها لكون رضاها معتبرا، فإذا لم ترض لم يصح النكاح، سواء كان المعقود له كفءا أو غير كفء. وقد تواردت عبارات العلماء على إنكار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم. وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم. ويعني نصيحة كده عارضة فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني ننصح أي أخت مسلمة ألا تقدم أبدا على مثل هذا الفعل الشنيع، لأننا رأينا حوادث من قبل انتهت بمآسي شديدة نتيجة العقوق، عقوق الأب والتمرد على سلطته الشرعية في تزويجها. فلا تزوج المرأة نفسها أبدا ولا تتزوج بغير ولي لها، فإن هذا بجانب يعني مخالفة هذه الحديث الصحيحة وهذه الأدلة الصريحة، يعني شؤمه قد يعجل في الدنيا لهذه المرأة. ولا أريد أن أفصل يعني في عواقب السيئة لمثل هذه الزيجات، لأن بعض الناس نصحوا بأن يقدموا على هذه الجريمة، ونصحوا بأشد النصيحة فركبوا رأسهم واحتموا في قضية إيه؟ الخلاف المذهبي، وأن الإمام حنيفة أحد الأئمة الأربعة، فيعني كما قلنا الهوى يكون حاكما هنا، يعمي البصر ويعمي البصيرة، فلا يرى الإنسان إلا ما يهواه فيركبه، ثم يعني يتحمل بعد ذلك شؤم مخالفة الشريعة والتمرد عليها. فشؤمها أنها لا تنال يعني سعادة ولا راحة بعد ذلك أبدا، والله تعالى أعلم. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأما ما قاله النعمان يعني أبو حنيفة رحمه الله فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل، يعذرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره. وقال رحمه الله في موضع آخر دل القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها. طيب يعني إذن لو كل النكاح باطل كما هو واضح في الأحاديث، لكن هل يقام الحد أو لا؟ دي مسألة بقى فيها خلاف بين العلماء، يقام الحد أو لا يقام. اللي هيقوله لا يقام الحد هيعتمد أساسا على إيه؟ إن هنا في شبهة، الاعتبار مذهب أبي حنيفة إن هذا خلاف أوجد نوع من التحرر والحدود تدرأ بالشبهات. يقول لك أنا عمي وأخذت مذهب أبي حنيفة، واضح؟ فالحدود تدرأ بالشبهات. طيب لو قلنا إنه باطل وفصلنا بينهما ويدفع لها المهر بما استحل من فرجها وخلاص انتهى على كده، لكن طب نفرض رزقت منه ولدا، واحد واحد يدفع إذاش نسمع الفيصل، فأنا ما بكلمش على التفريق، أتكلم على الولد وضعه كيف يكون، ينسب لها على أي أساس؟ نعم في كلام تاني؟ يعني هو الولد في كل الأحوال ينسب لإيه؟ لأبيه، ينسب له لأن هذا نكاح شبه، فطبعا ينسب النسب لإيه؟ لأبيه. نعم. يعني هنا يراعى مسألة الخلاف الفقهي ونحن كارهون يراعى الخلاف الفقهي عندما الموضوع يدخل في الجد، لأن فيه ولد مولود هنقول عليه هذا ابن غنى في هذه الحالة أنه هو أقدم على شيء يوجد مذهب ولو مذهب إيه مرجوح، فمن ثم يمنع ذلك من إقامة الحد عليه، ويمنع ذلك من أن إيه يعني لا ينسب إلى المرأة بل ينسب إلى أبيه مراعاة لهذا الخلاف، ولأنهم يتحسبها فهذه المسألة. هنا بعض التنبيهات. أولا، ما هي الحكمة من اشتراط الولي في النكاح؟ معلوم أن من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة، صيانة المرأة ووقار المرأة وحياء المرأة، فالشريعة الشريفة تصون المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها وقلة حيائها ورعونتها وميلها إلى الرجال، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. يقول الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، هذا تنويه ورفع شأن من الأولياء الرجال أبوها مثلا أو كذا، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، يعني كل مرأة هي التي تباشر عقد النكاح هذا بلا شك يشعر بالوقاحة وقلة المروءة والحياء، كيف المرأة تجلس في وسط المجال وتقول زوجتك نفسي أو كذا، هذا إلى يظلم من المرأة. فيقول: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشأها قلة الحياء واقتضاء على الأولياء وعدم اقتراف لهم. وأيضا يجب أن يميز النكاح من التفاح بالتشهير الإشهار والإعلان، وحق التشهير أن يحضره أولياؤه، يعني لابد من الشهرة والإعلان التشهير. طيب يعني التشهير كل الناس تعرف إلا أبوها، هل هذا ممكن يحصل؟ أولى الناس بأن يعرفه أقرب الأقربين إليها وهو أبوها اللي هو مسؤول يعني عنها. كما أن المرأة، وده اللي نريد أن نصحبه دائما، لأن أعداء الإسلام دائما يخوف لنا من الشريعة الإسلامية، الشياطين الإنس والجن والملاحدة والعالمين دائما يتكلموا عن الشريعة، حاولوا يوقعوا في روعنا أن الناس بتكره الشريعة، الناس خايفة من الشريعة بشتى الطرق، كما يحصل من إذاعة لندن الخفيفة كل ما تيجي سيرة الشريعة الإسلامية يقولوا إيه قوانين الشريعة الإسلامية الصارمة، وهم مش قادرين يقولوا أحيانا غيرهم في كتب أو مقالات يقولوا الوحشية غير النصوص اللي يقولوا الصارمة، عشان تبقى كلمة كده ايه دبلوماسية فيها الرسالة العظيمة يوصلها للناس من قوانين الشريعة دي شديد. ودائما يحصل اي اعتراض على تطبيق الشريعة يضخموا فيه زي ما يحصل في نيجيريا او في غيرها، ولا يتم بحقائق الامور لكي يعني يبينوا ان الناس خايفة من الشريعة. لا، الشريعة لا تريد الا خيرنا والا مصلحتنا. فهل الشريعة فيها هنا استبداد للمرأة وظلم للمرأة؟ لا، الشريعة راعت حق المرأة واعتبرت رضاها في الزواج كما سبق بينا، لكن في نفس الوقت لحكمة تشريعية عظمى تمنع المرأة من مباشرة النكاح ومن الاستبداد لأمر النكاح. فليه؟ لأن المرأة لقلة تجربتها في المجتمع وعدم معرفتها شؤون الرجال وخفايا أمورهم غير مأمونة، يعني هي المرأة عبارة عن كتلة من العاطفة، المرأة كتلة من العاطفة، المرأة غالبا المرأة ما بتكون يعني عندها وعي وفهم لحيل الرجال وغدر يعني هؤلاء الرجال والفساد الذي يكون يعني بينهم. فإذا كانت المرأة بهذه المثابة فإنها غير مأمونة، لا تؤتمن إذا استبدت بالأمر، لا تؤتمن على هذا الأمر القرار المصري الخطير وهو قرار التزويج لسرعة خداعها، المرأة يسهل خداعها وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون ترو وتفكير في العواقب، خاصة إذا قلنا أن هذه المرأة كمان في سن المراهقة، الفتيات الصغيرات التي يتورطن في هذا الجرم وهو الزواج العرفي وأمثاله، دايما دي بتكون يعني ما فيش نوع من النضج كافي، لكن تكون في حماس وانفعال عاطفي مع قلة النضج الاجتماعي، فبالتالي تتورط ولا تعرف يعني مصلحتها. وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها لأنها أبعد نظرا وأوسع خبرة وأسلم تقديرا، لأنه أقصد يعني لأن الولي طبعا أبعد نظرا من المرأة وأوسع خبرة بالمجتمع وحيل الناس ولاعبهم، وأسلم تقديرا لعواقب الأمور. وحكمه موضوعي، غالبا الولي بيكون حكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى، بل يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحا وأحسن عشرة. وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها؟ وهو الذي لا يكون شاءت أم أبت، بل شاء هو أو أبى المرجع في حالة الاختلاف. يعني هي لو ورطت نفسها في زيجة من هذه الزيجات لنفرض، يعني لما يحصل اختلاف بينها وبين زوجها إلى من ستلجأ؟ ومن الذي ستحمل عواقب تهورها وتزوجها من مثل هذا الشخص؟ في كل الأحوال سوف ترجع إلى أبيها أو وليها، وفي حالة فشل الزواج سيبوء هو بأثار هذا الفشل، أبوها سيتحمل لأنها تعود إلى يعني ولايته من جديد، فيجني ثمرات خطأ فتاته التي تمردت عليه وانفردت بتزويج نفسها. إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، وإنما أيضا تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له، ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليها وإن قصر نظرها عن إدراكها. واضح؟ ولذلك يعني الشريعة أوجبت على الولي أنه يفتش عن الإيه؟ عن أخلاق هذا الذي يتقدم لابنته، يفتش عنه ويسأل عنه ويتحرى إلى آخره، فهو هو الذي يستطيع أن يبذل هذا الجهد كي لا يعني يورطها. يقول إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، وإنما أيضا تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له. فالولي حينما يدقق ويضع ضوابط ويضع اشتراطات ونحو ذلك، هو لا يعسر الزواج، وإنما في الحقيقة إيه؟ يريد أن يؤمن المستقبل، يريد أن لا ترجع إليه مطلقة. لأن في هذا العصر الآن لو كنا في عصر السلف أمر المرأة المطلقة كان وضع سهل، وضع ما هو يعني ما هي عقدة كبيرة. في أوضاع مجتمعنا الحالي إذا صارت المرأة مطلقة حتى لو كانت مظلومة فإنها تدفع ثمنا غاليا، نتيجة أن المجتمع يعني ينظر نظرة فيها نوع من الإساءة إلى أي امرأة مطلقة حتى لو كانت مظلومة، يكفي أنها مطلقة. وهذه طبعا من الخلل في يعني ثقافتنا أو أوضاعنا الاجتماعية الآن. فمن ثم لابد من الاحتياط، موضوع الطلاق ليس بالسهولة التي كان عليها من قبل، كما رأينا عمر لما تأيمت حفصة عرض على عثمان ثم عرض على أبو بكر، الوضع كان طبيعي جدا. ورأينا من نساء الصحابة من تزوجت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، طبعا إما الطلاق أو وفاة عن الزوج السابق، فالأمر كان سهلا جدا. الطلاق في العهد الأول يعني لو أن الأولاد هقول يعني اتخرجوا ربوا في الشارع، في شارع في مكة ولا في المدينة ولا في البصرة ولا الكوفة في عزلة الإسلام، لما كانت الناس تحترم الشريعة وتلتزم بأحكامها ما في خطر على الولد، ما في عليه خطر، لماذا؟ المجتمع كله سوف يحميه. لكن هنا الآن لما تبوء المرأة بالأولاد وتتحمل هي مسؤوليتهم والأوضاع، بحيث أن الأولاد طبعا يتشردون في الغالب ويحصل ما يحصل من انحراف الأحداث ونحو ذلك من المعاناة، فالأولاد يكونون ضحية. فإذا هذا يلزم الأب في هذا الزمان الآن أن يبالغ في الاحتياط كي يستمر الزواج. هو مش بيعسر، لأن بعض الناس تكلم هذا تعسير، لا، لأن الناس تغيرت أخلاقها وفسدت ذممها، الغش صار هو الغالب في تعاملاتهم، الغش والخيانة والخداع. فطبعا لا يغني حذر من قدر، لكن الإنسان يأخذ بالأجزاء. فالشرع يعني كلف الولي بالتحري واضح ما استطاع حتى لا تدفع ابنته ثمن يعني خطئه. إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، وإنما أيضا تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له، ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليها وإن قصر نظرها عن إدراكها. ومن هنا كان مبنى الولاية على حسن النظر والشفقة، ودي حكمة عظيمة جدا من الشريعة. واضح على أي أساس توضع الولاية في شخص معين؟ محور الولاية هو الإيه؟ حسن النظر والشفقة. وذلك لما هنلاحظ هنا في كتاب منار السبيل لما جه يتكلم على الرشد، ان الولي يكون راشدا، الرشد هنا في هذا الباب زي ما قلنا كل باب احيانا توجد في بعض ابواب فقه الصلاحات خاصه بنفس الباب. فالرشد في باب الولايه في النكاح ليس كالرشد مثلا في ايه؟ فان لست منهم رشدا بتاعت اليتامى، لا الرجل هنا معرفة المصالح للنكاح ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالرجل هنا له معنى خاص أن يكون الولي عنده قدرة على النظر في مصالح الأمور وحسن النظر والشفقة على يعني المرأة. طيب حسن النظر والشفقة ايه طبعا الشريعة تربط الامر بايه بمظنته. من الشخص الذي هو مظنة يعني مين اكثر واحد مخلص وحريص على مصلحة هذه المرأة واستقرارها وضمان امان زواجها؟ اقرب واحد مين بيكون مظنة لحسن النظر والشفقة عليها؟ غالبا هو الاب. قد يشذ الناس عن القاعدة، احنا نتكلم عن القاعدة الغالبة، فيشذ الناس احيانا بتحصل يعني اشياء سيئة جدا من بعض الاولياء، لكن احنا نتكلم على الغالب. الغالب ان الاب هو اكثر من يحسن نظره للمرأة وشفقته عليه. فاذا هذا معتبر بمظنته وهي القرابة، فاقربهم منها اشفقهم عليها، وهذا اغلب ما يكون في العقبة، اغلب ما يكون في العقبة. وكما قلنا او من قبل ان الولي لا يكون الا من العصبة، وعصبة الرجل لغة بنوه وقرابته لأبيه أو أولياءه الذكور من ورثته، وسموا عصبة لأنهم عصبوا بنسبه أي تكفوا به وأحاطوا به لحمايته ودفع العدوان عنه. وفي الصلاح الفرضيين هي القرابة الذكور من جهة الأبي. هذا فيما يتعلق بالحكمة من اشتراط الولي في النكاح. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني واجب الولي، فيجب على ولي المرأة أن يتقي الله في من يزوجها به، وأن يراعي خصال الزوج، فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها، فإن النكاح يشبه الرق والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. يعني لو الزوج عانى مع هذه الزوجة يدخل في أي وقت ويطلقها، لأنه في يده عصمة النكاح، في يده أن يطلقها، لكن هي مثل الإيه؟ الأمة أو الرقيقة، العبد عنده يصعب جدا أن يعني تتحرر من هذا الرق. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، عوان يعني عواني أسرع. فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق نائمة. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: الزوج سيد في كتاب الله. وقرأ قوله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، فأطلق على الزوج السيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، يعني اخترناها سيدا كريما وليس لئيما، بحيث أن بعض الناس من لغم طباعهم ويعني سوء أصلهم مجرد أن يشعر أن في يده سلطة فيتعسف في هذه السلطة بطريقة يعني عجيبة جدا. ونسمع طبعا في مجتمع طبعا غير الملتزمين، لأن لا تصور أن واحد ملتزم يفعل هذا، من يضرب زوجته يعني خليها تواجه الحائط ويضربها حتى تخبط رأسها في الحائط ويأمرها بلعق التراب ونحو هذه الأشياء التي تدل على أنه إنسان مريض، لا يمكن أن يكون إنسانا يعني سويا اللي يفعل مثل هذه الأشياء. عقد بقى يعني متراكمة ومواجهة عيني يعني اللي بيسموه الإزاحة، الإزاحة هو عنده كبت من الرئيس بقى بتاعه في الشغل والضابط بتاعه في الجيش، فما صدق واحد تحت إيديه أضعف منه يطلع فيه اللي هو بيذوقه من مرارة الإذلال من غيره. فتوجد حقيقة هذه النماذج، وإن كانت ولله الحمد يعني غير موجودة في المجتمع المتدين والحمد لله. يقول عمر رضي الله عنه: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. فيعني صحيح هو الزوج له حقوق، لكن هناك كما قلنا في تعسف في استعمال الحق. يعني بعض الناس تقرأ وتكثر جدا من الحديث الضعيف: المرأة التي مرض أبوها ولم يأذن لها زوجها في الخروج لعيادة أبيها، فهي طاعت زوجها حتى مات أبوها ويمنعها من رؤية أبيها وهو في الاحتضار. فأوحي إلى نبيهم يعني في ذلك الزمان إن إيه؟ إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. طبعا الحديث ضعيف وشيء جدا على أسئلة الناس. فعندنا إحنا ساعات بأميل للانجذاب للأشياء اللي فيها نوع من التطرف، طبعا نقول هذا بعدما تأكدنا من ضعف الحديث لم يصح أصلا فلا يعتمد عليه. الناس تلاقي دائما الحاجات اللي فيها الأطراف أطراف الأمور كلا طرف يقضي الأمور ذميمه فيأخذ بالأشد والأعفر والأشق واضح. فيجي واحد في الأوضاع العادية ويقول لمرأته إذا كان أبوها بيحتضر بيموت يقول لا وفي حديث يدل على كذا ويمنعها من أن تزور أباها وهو يحترق وروحه تخرج ويحتج بالحديث. فهذا نوع من التأسف ونوع من التحجر في التفكير إلا إذا كان في عذر مقبول يعني. لكن مجرد أنه هو يرى دي سلطة وبعدين كل شيء نجد ناس بتحول البيت إلى سكرة عسكرية زي الضابط والجندي أنا بأمرك أنا بأمرك كل شيء أوامر 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 إذا إيه العقد دي أوامر أو كل شيء الأوامر وأنا أمرتك وينبغي أن تطيع تطيعي هي الحياة تستقيم بعلاقة الزوجية بين قائد وجندي في وحدة عسكرية إحنا هنا. لا الناس تأخذ بعض النصوص يعني أود فهمها له ثم يفصلون النصوص عن السلوك العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فانظر جعل مقياس الخيرية خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلنا مرارا واحد زائد واحد مع الزوجة مش بتساوي اثنين للشرط ممكن تساوي عشرة ممكن تساوي صفر ممكن تساوي خمسين. يعني المفروض يتم أرجو برضو محد يستعمل كلامي غلط لأن أخت راحت لزوجها وبيتكلم معاها في الميزانية فقالت لا ده فلان قال في الدرس واحد زائد واحد ما تساويش عن اثنين. فالشاهد يعني من الكلام ان الحقوق وضعت زي مواد القانون كده يرجع اليها عند التنازع لكن اصل التعامل يكون ايه المسامحه. يعني الاصل في التعامل ما يجيش بقى واحد يقعد يتفيهق وتمرض زوجته ويقول لا نناقش الفقهاء بعد فقالوا لا يجب علي تطبيب زوجتي ولا يجب علي ان يشتري لها مش عارف كذا والمراه تقول له كمان انا باخد مذهب ابن حزم ان المراه ليس عليها ان هي تخدم الزوج لا هو يجب لها خادم مثلا وهكذا. هذه الاشياء المعامله الجافه بهذه الطريقه ليس هذا من سماحه الاسلام ولا من حسن المعاشره. والله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف وترك المعروف ولم يحدده حتى يعني يجتهد الناس في بذل المعروف ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. واذا كان الانسان يستوفي حقه كاملا فمن كان الذي يستطيع ان يوفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اعظم الخلق حقا. ومع ذلك انظر الى سيرته كما جاء في الحديث كان في مهنة في اهله كان بيساعده في البيت يقوم البيت ويخطف النعس ويفلي او يفيط الثوب او يرقع الثوب كان في مهنة في اهله فاذا اقيمت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فهل هناك من هو اشرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك ما قال بقى حقي وحقك وده واجب علي ونشوف النواحي الفقهية بتقول ايه. لا موضوع الحقوق والواجبات كما قلنا مرارا هي فعلا الفقهاء ضبطوها وألفوا الكتب فيها حتى تصير كمواد القانون اذا حصل تنازع يتحاكم اليه لضبط الامور. لكن الاصل في المعامله هو الايه التسامح والتغافر والتفويت والانسان ما يمسكش على ايه الوحده والا هو حيتعذب ويعذب جميع من حوله. واذا ساءت العلاقه بين الرجل وامراته فهي بلا شك تنعكس على الاولاد لان انت تعطيه النموذج هو حيعاني منه بعد كده مع زوجته لما يتزوج هيعامل زوجته بنفس الطريقه الاستعباد او القهر او الاذلال او الشد. وبعض الناس عندها مفهوم سيء جدا للرجوله. الرجوله عنده ان صوته يكون عالي وبيصرخ كتير وممكن كمان اللي بيضرب دي نوع من الرجوله القسوه والفظاظه والغلظه وانهم اذا راوه يرتعدون دي الرجوله. لا طبعا الرجوله اخلاق ليست الرجوله بايه بهذه الاشياء التي يستطيع اي انسان ان يتكلفها لكن الرجوله هي بالايه بالاخلاق الشريفه الملتزمه بشرع الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نكتفي الليله بهذا القدر.